الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنشرع في درس اليوم في باب الشركة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. فيقول المصنف:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة.
باب الشركة لفظها بوزن عرفة ونمرة وحكمة، فإذا كان بوزن عرفة تقول شركة، وإذا كانت بوزن نمرة إذا كانت بوزن عرفة تقول شركة، وإذا كانت بوزن نمرة تقول شركة، وإذا كانت بوزن حكمة تقول شركة، وكلها جائزة في اللغة. الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء في الحديث، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين. ومن رحمة الله عز وجل وتوسيعه على عباده أن أباح لهم عقود الشركة، وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال باستغلال ملكه، فيعطي غيره من هذا المال لينتفع ويتجر به ويكون الربح بينهما. فقال رحمه الله تعالى: وهي
نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق، كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر.
نعم، وهي نوعان، الشركة نوعان: شركة أملاك، وذكر معناها، قال: وهي اجتماع في استحقاق، بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك، كثبوت الملك في عقار يعني بينهما، أو منفعة الاثنين فأكثر، أو ميراث ورثوه، فهذه شركة الأملاك، بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك فيه باستحقاق، فهذه تسمى شركة الأملاك.
أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه.
أو شركة عقود، وهذه هي النوع الثاني من نوعي الشركة، شركة وتشمل أنواعا سيذكرها المصنف. وعرف شركة العقود بأنها اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، اجتماع في تصرف من بيع ونحوه كعمل وغيره كما سيأتي. نعم.
وهي أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا أنواع خمسة.
وهي شركة العقود، وهي المقصودة هنا يعني في هذا الباب أو في هذا الكتاب، المقصود بالشركة التي سيتحدث عنها المصنف هي شركة العقود، والتي هي خمسة أنواع: شركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة، وشركة مفاوضة. وكل هذه الشركات صحيحة وجائزة في المذهب عند الحنابلة، وهم أوسع من غيرهم في هذا الباب. الحنابلة في باب المعاملات من أوسع المذاهب إن لم يكن أوسعها، لأن الأصل عندهم في المعاملات هو الحل، الأصل في ذلك الحل. فالنوع الثاني شركة العقود، وهي هذه الخمسة أنواع، ولذلك قال المصنف: وهي المقصودة هنا أي بهذا الباب، وإنما عقد لأجلها لا لشركة الأملاك من عقار ونحوه.
فأحدها شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف.
نعم، فأحدها يعني أحد الأنواع الخمسة شركة عنان بكسر العين، وذكر ابن المنذر وغيره أنها جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطها. فقال شركة عنان سميت بذلك،
سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير.
نعم، قال سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، ليس المقصود تساوي في المال أن يكون مال كل واحد منهما مساوي للآخر، بل المقصود التساوي من حيث أن لكل منهما مال، وأيضا لكل منهما التصرف في ماله وفي مال شريكه، لكل منهما حق التصرف في مال نفسه وفي مال شريكه، وليس المقصود التساوي في المال. وسيذكر المصنف أن التساوي في المال ليس شرطا، وقال سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، وقيل أنها سميت من عن الشيء إذا عرض، لأن كل منهما عن له أن يشارك صاحبه، وقيل من المعاننة وهي المعارضة، فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وأفعاله، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. لأن في هذه الصورة يكون عناني الفرسين متساويين، فتساوي الشريكين هو علة التسمية،
وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر.
نعم، وهما أن يشترك بدنان، قال أي شخصان فأكثر. نعم،
مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف.
نعم، قال وهي أي شركة العنان أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر، شخصان جائزة التصرف، أن يشترك اثنان فأكثر، فلذا بعضهم ما يقيدها باثنين، أن يشترك أكثر من اثنين. قال مسلمين أو أحدهما، يعني مسلما والآخر كافرا، أنه تصح مشاركة المسلم للكافر. نعم،
ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف،
ولا تصح ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف، مفهومه أن إذا وليت كتابي التصرف أن ذلك يكره. قال الإمام أحمد يشاركه لكن لا يخلو الكتاب بالمال، فعلة كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا لكي لا يتعامل بالربا أو يبيع المحرم، وهذا يعني يكون منتفيا إذا حضره المسلم. طبعا ما باعوا به النصارى من الخمر ونحوه بمال الشركة وقع فاسدا وعليهم الضمان، لكن ما باعوه قبل مشاركتهم للمسلم فهذا يجوز لأنهم يعتقدون حله، لكن بعد ما يشتركان فلا يحل لهما العمل بما فيه النهي في الشرع، لا من المسلم ولا من الكافر المشارك له. نعم،
بماليهما المعلوم كل منهما الحاضر،
بماليهما المعلوم، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكا لهما، لا بد أن يكون المال مملوكا لهما أو لهما حق التصرف فيه، إما يكون ملك لهم ملكا تاما أو لهم حق التصرف فيه، وهذا هو الشرط الأول، الشرط الأول ملكية المال أو حقية التصرف فيه. الشرط الثاني أن يكون معلوما، الشرط الثاني أن يكون هذا المال معلوما وليس مجهولا، وليس مجهولا، ضده المجهول، وذلك لأنه لا بد يعني أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال، فكل شخص يعني من الشريكين يريد ماله فلا بد أن يكون المال معلوما ليحسن التصرف فيه وتقسيمه عند فسخ العقد، فلا بد أن يكون معلوما. إذا الشرط الأول لا بد أن يكون مملوكا له ما أو له ما حق التصرف فيه، والثاني أن يكون معلوما.
الحاضرين
أي من المال الحاضرين وليس المال الغائب. نعم، ولا تصح على مال غائب أو في الذمة، فيعتبر حضور المالين لتقرير العمل. نعم،
ولو كان مال كل منهما متفاوتا.
أي نعم، ولو كان مال كل منهما متفاوتا، يعني لا يشترط التساوي في المال، فيصح إن علم كل منهما قدر ماله فلا يشترط اتفاق المالين. نعم،
بأن لم يتساوى المالان قدرا،
بأن لم يتساوى المالان قدرا، كما لو كان مع أحدهم 100 ومع الآخر 50. نعم،
أو جنسا
كما لو كان أحدهما ذهب أو فضة. نعم،
أو صفة.
نعم،
ليعمل فيه ببدنيهما
أي ليعمل فيما اشترك فيه من المال ببدنيهما، وربحه بينهما على ما شرطا أي بأبدانهما، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أو بأبدان من ينيبانه، ممكن أحدهما ينيب غيره في التصرف فيصح، فلذلك قال ليعمل فيه ببدنيهما، هذا هو الغالب، لكن لو أناب أحدهما غيره ليقوم مقامه صح.
أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله.
نعم، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله. لماذا أكثر من ربح ماله؟ ليكون هذا الجزء الزائد في نظير عمله في مال الشركة. نعم،
فإن كان بدونه لم يصح
أي ربح ماله، إذا كان بدونه لم يصح، ما لم تصح الشركة.
وبقدره
إذا كان بدون عمل، لأنه أخذ من نصيب صاحبه بدون مقابل. نعم،
وبقدره إبضاع
أي وبقدر مال العامل، في هذه الصورة يصير إبضاع لا شركة، والإبضاع أن يعطى من بيع له بلا جعل، أن يدفع له مال بلا عوض. نعم،
وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مال كل منهما.
نعم، إن اشتركا في مختلط بينهما شائعا كما ورثاه مثلا أو اتهباه ولم يعلم كميته، صح إن علم قدر مال كل منهما، هذا له الثلث، هذا له النصف أو كذا. نعم،
فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين.
نعم، فينفذ وصح يقول إن علم قدر مال كل منهما، تصح الشركة في المال المختلط إن علم قدر مال كل منهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين، فينفذ في المالين. نعم،
بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
أي نعم، بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، ينفذ تصرف كل من الشريكين في جميع المالين، ببيع وقبض وغير ذلك مما هو من مصلحة تجارتهما، لأنه متصرف كل واحد منهما بجهة الإذن، فهو كالوكالة، وكل من الملين يصير شركة بينهما بمجرد العقد، وتنعقد بما يدل على الرضا. نعم،
ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف.
نعم، يعني إذا صحت الشركة صح الإذن في التصرف، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن الصريح لدلالته عليه ولتضمن الشركة للوكالة. نعم،
ويشترط لشركة العنان والمداربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
نعم، ويشترط يعني مع الشروط السابقة وهي أن يكون مالا مملوكا لهما أو لهما حق التصرف فيه، وأن يكون المال معلوما. الشرط الثالث هنا ذكره أن يكون رأس المال الذي فيه الشركة من النقدين وهما الذهب والفضة المضروبين وهما الدراهم والدنانير. والمضروب هو الذي جعل سكة ونقدا، أي جعل دراهم ودنانير، أصبح دراهم ودنانير
لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات فلا تصح.
نعم، لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، والناس يشتركون بها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
فلا تصح بعروض،
يعني لابد أن تكون بنقد. ولكن هذا يعني لما كان القيمة الثابتة الدراهم والدنانير، لكن في الأزمة المتأخرة أصبحت القيمة غير ثابتة وحلت أموال أخرى وهي العملة الورقية، حلت محل الدراهم والدنانير، بل يشترى بالعملة الورقية الدراهم والدنانير. فالعملة الورقية تعد قائمة بذاتها، لها حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب يعني فيها الزكاة ويجري فيها الربا بنوعيه كما يجري في الذهب والفضة تماما، باعتبار قيمتهما عند الناس، ولأن العلة فيهما في الذهب والفضة هو الثمنية، وهذه العلة موجودة في الأوراق النقدية، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تقرها الشريعة. وهذا ما صار إليه المجمع الفقهي في إحدى جلساته التي كان يرأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فاشتراط أن يكون من الذهب والفضة هذا قديما، أما في الأزمنة المتأخرة فحلت النقود الورقية والعملات الورقية محل النقدين من ناحية أصول الشركات وما يتعلق بها. قال فلا تصح بعروض، لا تصح بعروض، يعني لابد تكون نقود، ولو كان يعني العرض مثليا كالبر والحرير، لأن قيمته يمكن أن تزيد، يمكن أن تزيد. نعم.
ولا فلوس ولو نافقة،
ولا فلوس ولو نافقة. الفلوس لأنها عروض، هذه إشارة خلاف ولو، ولا فلوس ولو نافقة، ولو كانت الفلوس نافقة. وتصح هذا المذهب أنه إيش؟ أنها تكون بالنقدين وليس بالعروض، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أنها تصح بالعروض، واختارها كثير من الأصحاب وصوبها في الإنصاف، وهو قول الإمام مالك وغيره، لأن المقصود الشركة، مقصود الشركة تصرفهم في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما، وهذا حاصل في العروض، لكن يشترط فيها أن تقوم قبل الشركة. فالرواية الثانية على الإمام أحمد أنها تصح في العروض، ويكون رأس المال من عروض التجارة، لكن يقوم عند عقد الشركة بنقد، وعند الفسخ يرجع إلى القيمة، عند الفسخ يرجع إلى القيمة. إذن القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس مال الشركة من غير النقدين، ولكن تقدر قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه العمل أنها تصح بالنقود وتصح بالعملات الورقية وتصح بالعروض، لكن اشترط في العروض أن تقوم، أن تقوم عند عقد الشركة. نعم.
وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار.
نعم، قال وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا، وهذه إشارة خلاف، لأنه كانت الدنانير والدراهم والدنانير فيما سبق يتلاعب بها، فيغش بعض الناس فيخلط الذهب بشيء ليس من جنسه، وكذلك الفضة. فإذا كان هذا الخليط شيء يسير فإنه يغتفر إذا كان من أجل تصليب الذهب، يعني تقوية الذهب وترابطه أو الفضة، فهذا لا يضر، لأنه كما يقولون كالإنفحة التي يصلح بها الجبن، يعني يجبن بها اللبن ليتماسك، فتكون هذه إذا كانت قليلة ويقصد بها تماسك الذهب فإنها لا تضر. أما إذا كان الغش كبيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه في الحقيقة يصبح عروض تجارة إذا دخلته أشياء وهي ليست منه وكثرت، فيخرج معنى النقدين.
ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه.
نعم، إذا كان يسيرا ما يمكن التحرز منه، لا سيما إن كان المقصود به تصليب الذهب والفضة وتقويتهما.
فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه.
نعم، فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه، فلا يتأتى رد المثل، لأن قيمتهما تزيد وتنقص، فهو كالعروض.
ويشترط
والوجه الثاني كما قال ابن قدامة أنها تصح ولو كانت مغشوشة والغش فيها كبير، لأنها تصبح عروض فتقوم، تصبح عروض فتقوم.
ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
نعم، هذا من الشروط. اشترط أن يشترط أن يشترطا ويصح ويشترط أيضا أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الربح مشاع معلوم، ومثل له قال كالإيش؟
كالثلث والربع.
كالثلث والربع، لأن شركة العنان أحد أنواع الشركة، فاشترط علم نصيب كل واحد منهما من الربح، ويكون مشاعا كالثلث وكالربع معلوم، فيقدر بالثلث أو الربع لكنه مشاع. نعم،
لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة.
نعم، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة، أي كما أنه لا بد من اشتراطه في المضاربة، فكذلك يشترط هنا في شركة العنان، لأن الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما، قد يكون أحدهما حاذقا أو أحذق من الآخر، فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب. طب هذا الشرط الرابع، يعني أن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. نعم،
فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين.
نعم، لو قال الشريكان الربح بيننا فهو بينهما نصفين، لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح، فاقتضت التسوية. فإذا قال الربح بيننا إذن يكون مناصفة، فهو بينهما نصفين.
فإن لم يذكرا الربح لم تصح لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به.
نعم، إن لم يذكرا الربح لم تصح، لأنه يبقى الأمر مجهولا، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس، لأن المقصود من الشركة هو الربح، فلا يجوز الإخلال بهذا المقصود. نعم،
أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح.
نعم، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا كحصة أو نصيب، لك نصيب ما يخرج من هذا أو لك نصيب ما يخرج من هذا، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله، لم تصح،
لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
نعم، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، ولأن الربح هو المقصود، فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة.
أو شرطا دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها.
نعم، أو شرطا دراهم معلومة حددانها لم تصح، يقول لاحتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. والشركة مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم، في المغنم والمغرم.
أو شرطا ربح أحد الثوبين،
وهذا مثله، أو شرطا ربح أحد الثوبين، أي لأحدهم والثاني للآخر، أو ربح ثوب بعينه لأحدهم، لم تصح.
أو إحدى السفرتين،
أو إحدى السفرتين، يعني ما رابحه أحدهما في سفرة يكون له والآخر في سفرة أخرى، وهذا أيضا لا يصح، لأنه يخالف المعنى أو الأصل في الاشتراك، وهو أن يشترك في المغنم والمغرم.
أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح.
نعم، أو ربح تجارة في شهر، يقول لك ربح تجارة شهر رمضان، أو يقول لك ربح تجارة سنة، لم تصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة كما تقرر أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم، أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. نعم،
لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس.
نعم، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، أو قد يخسر في ذلك المعين لأحدهما ويربح في غيره،
فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة.
نعم، وهو مخالف لموضوع الشركة المبني على أنهم يشتركان في المغنم والمغرم.
وكذا مساقات ومزارعة،
وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. المساقاة هي أن يدفع لإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، والمزارعة أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الأرض، والمضاربة هي أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح. فكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، يعني المساقاة والمزارعة والمضاربة يشترط فيها ما يشترط في شركة العنان من ناحية ما يتعلق بالربح. قال إيش؟
فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم.
نعم، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل، كأن يكون بالربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، يعتبر للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين، فكذا هنا، وهو المقصود بها.
والوضيعة، أي الخسران على قدر المال بالحساب.
والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، ما يوضع من القيمة الخسارة، فالخسارة على قدر المال، خسارة تكون على قدر المال بخلاف الربح، فالربح يكون على قدر ما شرطه، أما الخسارة فتكون على قدر المال، فتكون بالحساب، لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر. فإن كانت الشركة بينهما نصفين أو أثلاثا فالخسران يكون بقدر ذلك، وهذا ليس فيه خلاف كما ذكر الموفق ابن قدامة، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الربح لهم ما اشترطاه فيه، أما الخسارة قال الوضيعة فتكون بقدر رأس المال، بقدر رأس المال،
سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.
أي نعم، سواء كانت لتلف يعني الوضيعة والخسران، أو نقصان في الثمن أو غير ذلك، فالخسران على قدر المال في الشركة.
ولا يشترط خلط المالين.
نعم لا يشترط خلط المالين إذا عيناه وعرف، ولو استقل كل واحد بماله لا يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فليس به باس، لأنه عقد على التصرف، هو عقد على التصرف،
لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط.
نعم وهو لا يتوقف على الخلط لأن القصد هو الربح، ولأن مورد العقد هو العمل والربح نتيجة والمال تبع للعمل، فلم يشترط الخلطة، لم يشترط الخلطة، فالشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما.
ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد.
نعم ولا يشترط كونهما من جنس واحد، وهذا الصحيح من المذهب.
فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
نعم فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فهما من جنس الأثمان، فتصح الشركة فيهما كل جنس الواحد.
فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل.
نعم إذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، فإذا اقتسم الشركان بعد فسخ الشركة رجع كل منهما بمثل ماله الذي جعله في الشركة، ثم اقتسم الفضل الذي هو الربح الحاصل بعد رأس مال الشركة.
وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما.
نعم وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، يعني يرجع إلى الشركة، لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد، وكذلك في الضمان وكنمائه. نعم
وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانه، فهو من ضمانهما.
وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما لأنهما شريكين فلهما المغنم وعليهما المغرم، فإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما لأن العقد اقتضى ذلك. نعم
ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض.
نعم
ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما.
نعم يعني لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة كيف رأى المصلحة، لأن هذه عادة التجار، وله أن يقبض المبيع كما قال والثمن ويقبضهما لأنه مؤتمن في ذلك بخلاف الوكيل في قبض الثمن، وأيضا له المخاصمة والمطالبة بالمال كالوكيل في قبض الدين، ولكل منهما أن يحيل على غيره ويحتال لأنهم عقد معاوضة وهو يملكهما، وأيضا كما قال المصنف ويرد بالعيب، يرد بالعيب للحظ فيما ولي فيه هو أو شريكه. نعم
ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما.
نعم ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة، لأن مبناها على الوكالة والأمانة كما تقدم، وله أن يستاجر ويؤجر لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان، وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما، ولكل منهما أن يسافر بالمال مع الأمن لانصراف الإذن المطلق إلى ذلك،
لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه.
نعم لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه، لا على مال ولا على غيره، لأن الشركة انعقدت على التجارة وهذه ليست من التجارة، ليست هذه من الأشياء من التجارة أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه، سيما تزوج العبد فإنه ضرر محض إلا بإذن شريكه، إذا أذن شريكه بذلك فله ذلك.
أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه.
أو يحابي، ليس لأحد الشريكين أن يحابي فيبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه، وليس له أن يقرض أو يهب أو يقترض إلا بإذن شريكه.
وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه. وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه.
نعم، على كل منهما يعني من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة بتوليه. يقول من نشر ثوب وطيه، أي وعلى كل من الشريكين تولي ما جرت العادة به واستمر العرف بتوليه من نشر نحو ثوب وطيه وختم كيس ونحو ذلك مما توضع فيه الأغراض وإحرازه وقبض النقد ونحوه، كل ذلك مما يصح من كل منهما.
فإن استأجر له فالأجرة عليه.
فإن استأجر فالأجرة عليه، يعني هذه الأعمال التي يتولاها كل واحد منهما ومثل لها بطي الثوب وإحرازه وقبض النقد ونحوه، إن استأجر عليها أحدا، إذا كان أحد الشريكين استأجر على هذه الأعمال فالأجرة تكون عليه، لأن هذه من عمله الموكل إليه. فإذا استأجر فيدفع أجرة من استأجر لذلك، فالأجرة عليه من ماله، من ماله، لأنه بذلها عوضا عما يلزمه. هذه الأشياء لازمة له يعملها بنفسه، فإن أناب غيره أو استأجر غيره فيدفع أجرة لهذا الغير. أما ما جرت العادة بأن يستنيب فيه فله أن يستنيب فيه من مال الشركة لفعله.
فصل. النوع الثاني المضاربة.
نعم، النوع الثاني من أنواع شركة العقود، من أنواع شركة العقود، فصل جعله المصنف في المضاربة. والمضاربة جائزة إجماعا، وكانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، وروي ذلك عن جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، والحكمة تقتضيها، لأن الناس بحاجة إليها، فإن الدراهم والدنانير قد لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة، وحكمها كالشركة، بل هي شركة، نوع شركة، فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، فيما يلزمه فعله وفي الشروط. فالمضارب يعتبر أمين، ويعتبر أمينا وأجيرا ووكيلا وشريكا. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك أيضا، شريك إذا ظهر فيه الربح. فالنوع الثاني المضاربة. قال إيش؟
من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة.
نعم، من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر للتجارة، الغالب أنه يحصل بالسفر. نعم.
قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
أي يطلبون من رزق الله تعالى في المكاسب والمتاجر، أو المضاربة من الضرب في المال وهو التصرف، أو من ضرب كل منهما بسهم في الربح. نعم.
وتسمى قراضا ومعاملة.
وتسمى قراضا ومعاملة، أهل الحجاز يسمونها قراضا، إن قرض الشيء أي قطعه، كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة منه، من ماله، وسلمها له. وأهل العراق يسمونها مضاربة،
وهي دفع مال معلوم.
هذا تعريفها، وهي دفع مال معلوم
لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم.
نعم، وهي دفع مال معلوم، دفع مال يعني نقد، ومعلوم يعني ليس بمجهول، لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه، وفسره المصنف فقال بجزء، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم، يعني كأن يقال بالربع أو الثمن أو الخمس حسب ما يتفقان عليه. فيقال مثال ذلك: أعطى رجل آخر 100,000 ريال وقال له: خذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح، فهذا يصح. أو قال: خذ هذه اتجر بها ولك ربع الربح، فهذا أيضا يصح. أو قال: لك 3/4 الربح، هذا أيضا يصح. فلا بد من أن يكون مشاعا ليس معينا، لا يقول لك 1000 أو لك 10,000، بل يقول لك الربع أو الثمن أو الثلث أو نحو ذلك، دفع مال معلوم يعني غير مجهول لشخص يتجر به على أن يكون له جزء من الربح، وهذا الجزء معلوم ومشاع ومشاع.
فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال،
فالربح كله لرب المال لفساد العقد. وكذا لو قال ولك جزء من الربح، لأنه فيه جهالة لنصيب العامل. نعم.
والوضيعة عليه،
والوضيعة عليه أي على رب المال وحده، على رب المال وحده، لأن العامل أمين. لكن العامل ما الذي له، ما الذي يعطى؟
وللعامل أجرة مثله،
وللعامل أجرة مثله، وإن لم يحصل ربح، وإن لم يحصل ربح قال وللعامل أجرة مثله، لأنه عمل بعوض، وهذا العوض لم يسمى، والعوض الذي لم يسمى يؤخذ بما عليه العرف، وهو أجرة المثل، أجرة المثل.
وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده.
نعم، إن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، صح الشرط وكان الجزء المشروط في الحقيقة لسيد العبد، لأن العبد لا يملك وماله لسيده.
وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح.
نعم، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح، إذا اشترط عليه العمل صح، لكن إذا مفهومه إذا لم يشترط عليه العمل لم يصح، لم يصح.
وكان عاملين،
وكان عاملين أي وكان العامل المعقود معه والأجنبي غير القن عاملين في الاتجار بالمال، فيصح الشرط، فيصح الشرط.
وإلا لم تصح المضاربة،
وإلا لم تصح المضاربة إذا لم يكن فيها عمل، لأن المضاربة لا بد أن يكون فيها عمل.
فإن قال رب المال للعامل أتجربه والربح التجر به والربح بيننا فنصفان.
نعم، إن قال رب المال للعامل التجر به والربح بيننا فنصفان، نصف للعامل ونصف للمضارب، لأن هذا مقتضى البينية، مقتضى البينية، مقتضى البينية هو التساوي، هو التساوي، الربح بيننا، يقول فنصفان. وصحت المضاربة
لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية.
نعم، قال لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية، كما لو قال هذا الدار بيني وبينك فإنها تكون بينهما نصفين. نعم،
وإن قال التجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال التجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح.
نعم، صح على الصحيح، صح على الصحيح. نعم،
لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر.
نعم، لأنه متى علم نصيب أحدهم علم أن الباقي للآخر، فإذا قال التجر به ولك ثلاثة أرباع أو ثلثه يقول صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، فالأولى ما لرب المال مقدر وللعامل الباقي،
لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.
نعم، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، بمفهوم اللفظ، كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن يكون الباقي وهو الثلثين للأب، للأب. نعم،
وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا.
نعم, إن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو للعامل قليلا أو كثيرا, لأن الشرط يراد لأجله, لأجل العامل, الشرط يراد لأجل العامل, فيكون القول يعني القول قول العامل, لأن الربح إنما حصل بفعله فكان هو أولى به, وهذا المذهب, وهذا المذهب. فالصحيح أنه للعامل ما لم يدعي خلاف ما اعتاده الناس, ما لم يدعي خلاف العادة والمعروف. نعم,
لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر.
نعم, لأنه يستحقه بالعمل المضاربة في المضاربة, وقد يشرط له جزء يسير لسهولة العمل, وقد يشرط له كثير لصعوبته, وقد يختلف باختلاف العاملين في الحذق وعدمه.
وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله
نعم, وإنما تقدر حصته يعني حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله, أي فكان الشرط له يعني للعامل, قل النصيب المشروط له أو كثر, وأما رب المال فإنه يستحقه بماله لا بالشرط.
ويحلف مدعيه,
ويحلف مدعيه أي مدعي كون المشروط للعامل. نعم,
وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه.
نعم, إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه, فلو قال شرطت لي النصف الربح وقال المالك بل ثلثه فالقول قول المالك لأنه ينكر السدس الزائد, والقول قول المنكر. نعم,
وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره.
نعم, وكذا المساقاة والمزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره يكون كذا حكمها في قول المالك بيمينه إذا اختلف رب المال والعامل. نعم,
ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم,
ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم أي مما يجوز للعامل أن يفعله من بيع وشراء وقبض ومطالبة وحوالة ورد بالعيب وغير ذلك, وما لا يجوز له من مكاتبة رقيق أو تزويجه أو عتقه ونحو ذلك كله يعني مثل ما تقدم, وفيما يلزمه فعله كما ذكر سابقا كنشر ثوب وطيه, وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة, لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى, وما امتنع في إحداهما امتنع في الأخرى, ولا خلاف كما قال صاحب الإنصاف في أن حكمه ما واحد فيما ذكروا. ولذلك قال ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. نعم,
وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله.
نعم, وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله, إن فسدت المضاربة فالربح لرب المال لأنه نماء ماله, وللعامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط, فإذا فسدت فسد فخسر المال أو ربح لأنه عمله وإنما يكون في مقابل المسمى. نعم,
وتصح مؤقتة ومعلقة,
وتصح مؤقتة ومعلقة يعني تصح مؤقتة بأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم سنة, ضاربتك على هذه الدراهم سنة أو نحو ذلك, لأنه تصرف بتوقيت محدد, بتوقيت محدد فجاز يعني هو تصرف في متاع محدد فجاز توقيته بالزمان. ومعلقة, ومعلقة مثلا يقول إذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا المال على كذا, أو إذا قبضت مالي من زيد فضارب به ونحو هذا, لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل. إذن تصح مؤقتة وتصح معلقة, وتصح معلقة. نعم,
ولا يضارب العامل بمال.
قال وللعامل إجرة مثله في نعم فيما تقدم نعم. ولا يضارب إيش؟
ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه.
نعم. قال ولا يضارب العامل بمال آخر إن أضر الأول، يعني شخص ضاربه شخص أعطاه مال مضاربة فجاء وأخذ أيضا مال شخص آخر يضارب به، فإذا كانت المضاربة للثاني أضرت بالأول فإن المصنف يقول إيش؟ لم يجوز له أن يفعل ما يمنعه منه، ما يمنعه منه إن أضر الأول ولم يرضى، ولم يرضى، وذلك كأن يكون المال الثاني مثلا كثيرا يستوعب الزمان فيشغله عن التجارة في مال الأول، أو الأول كثيرا متى ما اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته فيحرم إذن إن لم يأذن له، فقول إن لم يرضى، يقول لأنها يستنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه، كما لو أراد التصرف بالغبن، كما لو أراد التصرف بالغبن. طيب ماذا يفعل؟ قال إيش؟
وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز.
نعم، إن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. نعم.
فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى.
نعم، يقول فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية إيش؟
في الشركة
الأولى. طيب هو ربح الأولى ولا ربح الثانية؟
ربح الأولى.
ها؟
ربح الأولى.
لا، ربح الثانية. ربح الثاني. يقول فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه، يعني بغير إذن الأول، رد حصته من ربح الثانية. يردها لمن؟
للأول.
يردها للأول. طب هي ربح ماله ولا ربح مال غيره؟ ربح مال غيره. إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص وربح فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى على كلام المصنف، ويكون المضارب الأول شريكا في هذا الربح من المضاربة الثانية، ربح مالهم. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب. وقال الموفق ابن قدامة النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئا، لأنه إنما استحق بمال أو عمل وليس له في الثانية مال ولا عمل، وتعدي العامل لا يوجب عوضا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وقال إنه لا يستحق بالربح المضاربة الثانية شيئا لأنها ليست من ماله وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال الآخر مع الإضرار بالأول، لكن ما الذي يحل الربح لصاحب المال الأول وهو ليس ربح ماله؟ ففي الواقع أنه لا يحل له، وهذا هو القول الراجح أنه لا يحل له، لكن له أن يطالب بالتعويض. يعني إن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول أي على رب المال أرباحا، فهنا ربما يضمن وقد لا يضمن، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح. أما على المذهب فكما سبق، المذهب كما سبق لأنه ترك ما اتفق عليه في الأول وعمل غيره. قال إيش؟
لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول،
التي استحقت بالعقد الأول، فكان بينهما كربح المال الأول. هذا هو المذهب. ومثل ما ذكرت قال الموفق يقتضي النظر أنه لا يستحق ربح رب المضاربة الأولى من ربح الثانية. نعم.
ولا نفقة لعامل إلا بشرط.
ولا نفقة لعامل إلا بشرط. نعم. لا نفقة لعامل في مضارب في مال المضاربة ولو مع السفر إلا إذا اشترط ذلك. إلا إذا اشترط لأنه دخل على العمل بجزء فلم يستحق غيره إلا بالشرط. إلا بالشرط. نعم.
ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما.
نعم. ما يقسم الربح مع بقاء العقد عقد المضاربة إلا باتفاقهما أي على قسمة الربح. إلا أن يتفق على قسمة الربح. لماذا؟
لأن الحق لا يخرج عنهما.
لأن الحق لا يخرج عنهما أي المتضاربين فاعتبر اتفاقهما على القسمة.
والربح وقاية لرأس المال.
نعم. والربح وقاية لرأس المال فما دام العقد باقيا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح فإنه لا يقسم إلا باتفاقهما لأن الحق لهما.
وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة.
نعم. انفسخت فيه المضاربة. إن تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيها المضاربة وكان رأس المال الباقي. رأس المال هو الباقي لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه. هلك قبل التصرف فيه
كالتالف قبل القبض.
كالتالف قبل القبض. كالتالف أي تنفسخ فيها المضاربة. تنفسخ فيه المضاربة.
وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح.
وإن تلف بعد التصرف هذا النقص والتلف يجبر من الربح. أي إن تلف رأس المال بعد التصرف أو تلف بعضه بعد التصرف جبرت الوضيعة اللي هو النقص والخسران من ربح باقيه قبل قسمته. لماذا؟ قال إيش؟ لأنه
دار في التجارة.
لأنه دار هذا الأمر في التجارة.
وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح.
نعم. وشرع فيما أي المضارب فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. أي ولا شيء للعامل. يعني العامل ليس له شيء إلا بعد كمال رأس المال. إلا بعد كمال رأس المال.
أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح.
نعم. أو خسر في إحدى سلعتين أو في إحدى سفرتين جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح أي ربح باقيه قبل قسمته. نعم.
ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال.
نعم. ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأن الربح هو الفاضل من رأس المال وما لم يفضل فليس بربح. فليس بربح
لأنها مضاربة واحدة.
نعم. لأنها مضاربة واحدة فلم يستحق أخت شيء من الربح حتى يسلم رأس المال لربه
قبل قسمته ناضا.
قبل قسمته ناضا أي نقدا. أي نقدا. نعم.
أو تنضيده مع محاسبته.
أو تنضيده مع محاسبته يعني تحويله إلى نقد. والتنضيد يعني التصفية. فلو خسر بعد التصفية فالضمان على رأس المال لأنه نض وعرف العامل عرف العامل نصيبه وصفيت الشركة. لكن ما دام لم ينضب فإن الخسارة تكون على الربح. خسارة تكون على الربح. أما بعد التنضيض فلا. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم.
فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله.
إيه نعم. لم يجبر. إذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. فهذا الحساب الذي هو كالقبض تكون المضاربة بعده ابتداء مضاربة جديدة ثانية كما لو قبضها منه ثم ردها إليه. نعم.
تنزيلا للتنضيد مع المحاسبة منزلة المقاسمة.
منزلة المقاسمة. والمقاسمة لا 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 تجبر الخسران. نعم.
وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو عرض
لا تجبر الخسران بعد مما قبلها. نعم.
وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيده لزم العامل.
نعم لزم العامل إذا انفسخ عقد المضاربة والمال عرض، فإن رضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه ويدفع حصته جاز، ما لم يقصد حيلة ليختص بالربح. نعم.
وتبطل بموت أحدهما.
وتبطل نعم المضاربة بموت أحدهما، أحد المتضاربين، تبطل بموت أحد المتضاربين أو بجنونه أو بالحجر عليه، أو بالحجر عليه للسفة وبالفسخ من أحدهما، كل ذلك يبطلها.
فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة.
نعم، إن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه كوكيل وأجير وعامل وقف وناظر ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم يعني ما علم، فهو دين في التركة، فهو دين في التركة، لأن الأصل بقاء المال بيد الميت، الأصل بقاء المال بيد الميت واختلاطه في جملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه، ما في سبيل إلى معرفة عينه، فكان دينا، ويكون صاحب هذا الدين أسوة الغرماء، أسوة بالغرماء. نعم.
لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب.
لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، أي فيتعلق بالذمة، فيتعلق بالذمة.
ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران.
أي نعم، لأنه مؤتمن، يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران.
وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين.
وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة أيضا يقبل قوله لأنه أمين، ولأن الاختلاف هنا هو في نية المشتري وهو أعلم بما نواه ولا يطلع عليه أحد سواه، فقبل قوله. ومثل كذلك الشريك في العنان في الحكم، وكذلك الشريك في شركة الوجوه.
والقول قول رب المال في عدم رده إليه.
نعم، والقول قول رب المال في عدم رده إليه، أن العامل ما رده إليه لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، فيقبل قول رب المال لكن بيمينه، بيمينه، لأنه تقدم معنا أن الأصل عدم القبض والعامل يدعيه، والقاعدة مضطردة أن إيش البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر.
فصل. الثالث شركة الوجوه.
فصل. النوع الثالث من أنواع شركة العقود شركة الوجوه، لأن المؤلف قال في الأول وهي أنواع، وهي أنواع، فذكر إيش
العنان،
ها
العنان
والمضاربة، وهذه الثالثة التي هي شركة الوجوه.
سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد.
نعم، هذا سبب التسمية، سميت بذلك، يقول لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد. وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم،
وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما.
نعم، قال وهي أن يشتركا الاثنان على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال، فالشركان ليس لهما مال لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما إنما هو في الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فقال أن يكون لهما مال بجاههما، يذهبون إلى التاجر فيستقرضون مالا ولهم جاه فيعطون من أجل جاههما فيشتركان فيما ربحاه. قال فهو إيش
فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطا.
يعني أخذ استقراض المال إنما نالوه بثقة التجار بهما على أن ما اشتريا فهو بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك على حسب ما يتفقون. قال إيش؟ على ما شرطه. هذه الشركة احتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يقول: هل يجتمع أكثر من نوع من أنواع الشركة في معاملة واحدة؟ نعم، شركة المفاوضة تعم جميع أنواع الشركة، أن يفوض كل واحد من الشريكين غيره في كل تصرف مالي وبدني كما سيأتي معنا. فشركة المفاوضة تعم جميع الشركات الأربعة: العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. فتجتمع هذه الشركات كلها في شركة المفاوضة. يقول: هل نائب أحد الشركاء يعامل معاملة الشريك في الخسارة والربح؟ والمعاملة تكون للمشارك، لكن إذا المشارك أناب غيره فإن الغنم والغرم يكون للمشارك، يتحمله المشارك اللي هو الشريك. إذا أقام غيره مقامه فيتحمل هذا الشريك ما يترتب على ذلك. يقول: ما حكم أخذ المال للتجارة به ولم يحدد نصيب الربح؟ لا، التجارة لابد فيها من تحديد نصيب الربح، ويكون مشاعا كالثلث أو الربع أو الخمس أو السدس. فإذا لم تكن التجارة أو الشركة محدد فيها النصيب فلا تصح. يقول: ما حكم السمسرة؟ السمسرة جائزة، يعني له أن يأخذ أجرة عليها في مقابل ما يقوم به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.